الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن عما قريب يا أيها الإخوة سنمضي من هذه الحياة، جئنا إلى هنا لأجل أن نسعد بعبادة ربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. ثم نحن ماضون إلى يوم نقف فيه بين يدي الله تعالى، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سيسألنا عن تقوى الله تعالى، سيسألنا عن الحرام هل تركناه، وعن الفرائض هل أتقناها، وعن النوافل ماذا فعلنا فيها، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا حملنا من رسالة الله إلى هذه الأرض. عباد الله، اتقوا الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. الوقت مناسب جدا لمن كان مقيما على الحرام أن يتوب، أن يستغفر، أن يرد الحق إلى أصحابه، أن يندم على ما فعل، أن يرجع إلى ربه قبل أن يفجأه الموت. مع كل ما يجري، مع كل ما تسمعون من الأحداث، مع كل الآلام، مع كل الشدائد، مع كل الكروبات، لا يزال شخص آكلاً للمال الحرام على إخوانه أو على أخواته أو على شركائه أو على عماله وهو مصر على أكل الحرام، كأنه لم يفهم من هذه الأزمة شيئاً. الوقت مناسب، مناسب جداً أن يتوب كل من أخطأ فينا وفعل حراماً. مع كل الشدائد والأزمات والكروبات والآلام، لا يصلي، كان لا يصلي، واليوم لا يصلي، وكأنه قد نسخ الصلاة من برنامج حياته. الوقت مناسب يا أخوان، من كان منا تاركاً للفرائض بلا ريب سنسأل عن فرائض الله تعالى. الوقت مناسب أن يؤدي فرائض الله تعالى، أن يقضي ما فات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأربعة تقوى الله تعالى. إن أديتها فأنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح. وقال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه الخطبة 25 في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي، تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على رؤية الطريق وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين في المشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج مرونة. عنوان خطبة اليوم: جف قلبي فأرشدوني. المسألة: أذاقني الله حلاوة الصلاة ولذة الذكر وجعلني قريبا منه بفضله ومنه، لكني بعد ذلك أسرفت على نفسي بذنوب الخلوات، ثم تبت، ثم عدت عددا من المرات، على الرغم من أن الله تعالى كان يذكرني به في أثناء المعصية، وقد حصلت الكثير من الأشياء التي تحول بيني وبينها، إلا أنني أصررت على فعلها. جف قلبي وأشعر أنه مات، ولم أعد أكترث بمعصيتي. كنت أحضر مجالس العلم والذكر، لكنها توقفت ففقدتها. مداومتي على الطاعات باتت شكلية، وقد أعود للمعصية في أي لحظة. أنا ضائع فأرشدوني. الدليل الإرشادي: أيها الإخوة، القلب هو العالم بالله، وهو الساعي إلى الله، وهو المكاشف بما عند الله. القلب هو المطيع في الحقيقة لله تعالى، وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره. والقلب هو العاصي المتمرد على الله تعالى، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره. بإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه. بإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا القلب يقسو ويلين، ويأبى ويرضى، ويعقل ويجهل، ويبصر ويعمى، ويسلم ويسقم، ويحيا ويموت، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أن الجسد يسلم بإذن الله تعالى بأغذية نافعة وأدوية ناجعة، وهي معلومة للجميع، فكذلك القلب يسلم بإذن الله تعالى بأغذية نافعة وأدوية ناجعة. أدوية القلب وأغذيته سبعة: الذكر، والسماع، والتدبر، والنافلة، والصحبة، والدعاء، والتخفف من الشهوات المباحة. من كان يشعر بمرض في قلبه، أو لا سمح الله بجفاف في قلبه، أو بموت في قلبه، أدوية القلب وأغذيته سبعة: الذكر، والسماع، والتدبر، والنافلة، والصحبة، والدعاء، والتخفف من الشهوات المباحات. أما ذكر الله تعالى فإنه للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله، فالزم أيها الأخو ذكر الله تعالى ليحيا قلبك وتنبعث الروح فيك، إذ لا حياة للروح وللقلب إلا بذلك، وإلا فهما من جملة الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه. فمن أكثر ذكر الله حي قلبه بالله، وقرت عينه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، واستأنس بقرب الله، وتنعم بحب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال الله سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. جاء في تفسير الرازي: إنه تمثيل، والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة، فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها، كما يحيي الله الأرض بالغيث. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فأول غذاء للقلب وأول دواء للقلب ذكر الله تعالى. وأما السماع فالمراد به أن يستمع المرء لتلاوة القرآن الكريم، أو لمن يذكره بالله وبآلائه، أو لمن يذكره باليوم الآخر ووقفاته، أو يستمع لنشيد يهيج في الفؤاد الحنين إلى لقاء الله تعالى وجنته. وعند ذلك يرق القلب ويمتلئ حباً وخوفاً، ويقبل على ربه بلباس الإيمان والتقوى. للقلب أيها الإخوة ارتباط وثيق بكل حاسة من الحواس الخمس، وله غذاء يصل إليه منها. تأثير السمع على القلب أسرع الحواس الخمس وأشد الحواس الخمس، فربما غشي على الإنسان حين يسمع كلاماً يسره أو يسوءه. في واحد بيسمع خبر يغمى عليه. السمع له تأثير قوي وشديد وسريع على القلب، ربما غشي على الإنسان حين يسمع كلاماً يسره أو يسوءه، أو حين يسمع صوتاً لذيذاً طيباً مناسباً. فإذا كان المسموع معناً شريفاً بصوت جميل، حصل للقلب حظه ونصيبه من الغذاء والدواء، كسماعه لآيات القرآن الكريم. وحسبكم أن تتذكروا أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب لما سمع بضع آيات من سورة طه أحيت قلبه بعد موت، وأيقظت روحه بعد سبات، وجعل يقول: دلوني على محمد، فلما لقيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى القرآن الكريم فيسيل دمعه الشريف. أغذية القلب وأدويته سبعة: ذكر الله أولها، والسماع ثانيها. لئن كنا نقول إن سماع الخير يعافي القلب، فإن سماع الشر، سماع المجون، سماع الفجور يمرض القلب أو يميته. ثالثاً: التدبر. وأما التدبر فالمراد به تدبر القرآن الكريم، فتسري في من يتدبر القرآن الكريم روح جديدة لا يعرفها من هجر القرآن، فقد سمى الله تعالى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح والعقول. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخبر الله تعالى أن القرآن روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة. ومن أجل هذا تجدون لأهل القلوب السليمة أوراداً من القرآن الكريم في الليل والنهار. قال التابعي أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. أيها الأخ الكريم، يا من آلمك قلبك، القرآن ضد أوجاع الحياة كلها، القرآن ضد أوجاع الحياة كلها، فإن أتعبك قلبك وآلمك فؤادك فافزع إليه واجرع من معينه، فإنه يبرئ مريض الروح ويداوي مجروح القلب ويبعث فيه الحياة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما الدواء الرابع فهو النوافل: الذكر والسماع والتدبر والنوافل. فالمراد بها الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى، فإن للحسنة نوراً في القلب وضياءً في الوجه وقوةً في البدن وزيادةً في الرزق ومحبةً في قلوب العباد، وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمةً في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضةً في قلوب العباد. والطاعات غذاء القلوب، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسر العلماء الحياة الطيبة بحياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة القلب، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها قلبه معلق بالله تعالى، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. الذكر والسماع والتدبر والنوافل. وأما الدواء الخامس فهو الصحبة، والمراد بها صحبة الصالحين ومجالستهم ومحبتهم، الذين يذكرون بالله بكلامهم وبالنظر إلى وجوههم. فمن الناس من إذا نظرت إلى وجهه انشرح صدرك ورق قلبك وذهب عنك كثير من الأوهام والهموم والمخاوف. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قساوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع فيلين قلبي. الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. الصحبة. أما السادس قبل الأخير في أدوية القلب وأغذيته فالتخفف من الشهوات المباحات، لأن الفضول من الأكل والشرب، والفضول من النوم والضحك، والفضول من المخالطة والمجالسة، كل ذلك يؤثر على قلب صاحبه فيرهقه ويقسيه ويفسده. قال الفضيل بن عياض: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل، خير الأمور الوسط. أما الدواء السابع الأخير لأدوية القلب وأغذيته فهو الدعاء، لأن شفاء القلب وحياته بيد مولاه وسيده، فأكثر من مناجاته والضراعة إليه والدعاء بين يديه أن يرزقك قلبا سليما حيا مشغولا بذكره مشغوفا بمحابه. ادعو بدعاء القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ادعو بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ختاماً أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وأمثاله: اعلم يا من شعرت بأن قلبك جف وتخاف عليه أن يموت، اعلم أن الله جل جلاله بيده شفاء قلبك وحياته، فإنه سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وخذ من أغذية القلب وأدويته ما فيه بإذن الله حياته وسلامته: الذكر والسماع والتدبر والنافلة والصحبة والدعاء والتخفف من الشهوات المباحات، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.